ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا، فيكون لنا في جذب وفي فقر ومواشيهم على وشك الهلاك، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأسباب وتتوفر عندهم الأشعار والأصوات والأوبار، ينسجون من اللباس وغيره من الفروش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من غرائب آياته وعوائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه، بعضهم يقول الريح هواء يتحرك، وهو والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه، أما تعرفه فقد أصر على من أراده وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك. وقد سلطنا الله على قوم عاد فهلكتهم عن آخرهم، وهذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر. فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم، ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق، ولذا سماه رحمة هنا. وفي قوله في الروم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح، كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه، كذلك يحمل عليها المطر، لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان، فالسحاب الريح الذي فيه المطر، والمطر هو نفس الماء وهو نفس الودق. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في ريحة، وأن ذلك ريحة ثقيل جدا ثقلا عظيما، وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح، ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا، فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريحة. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله، أي من ثقوب السحاب، والخلال الشيء ثقوبه وخروجه، فهو يتقاطر من الثقوب والخروج التي جعلها الله في الرياح الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الرياح ثقيل جدا في قوله حتى إذا أقلت حملت، والعرب تقول أقلته ناقته أي حملته، والمراد أقلت الريح أي حملت الريح، سحابا جمع سحابا، وهي الرئاء الذي فيه الماء، وهي المزنة، ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة، وسحاب بالجمع ثقال، والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل، لما هي مقارة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في ريحا، وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح، ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والفروج والخلل الذي في ذلك الرئاء الذي فيه الماء، كما قال فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت العرش، وعلى أن يجعله من بحار البحر، ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن، وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش، وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بحار البحر ماء صافي علب تتحلل منه الأجرام الملحة، ثم يجعله الله في وعاء المزن، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيث شاء، كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دعاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إلى أن يسيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته، يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في الرئاء الذي هو فيه وهو السحاب، كما قال وهو أصدق من يقول: ذكر الودق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن يمتلئ من البحر، وهو معروف في أشعارهم، ومنه قول أبي عبيد الهذلي: سقاهم عمر كل آخر ليلة حناكمه الرماعهن زجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجد خبر لهن نويج، يعني لجد البحر. ومنه قول طائفة بن العبد: لا تلمني إنها من نسوة رقد الصيف مقاليك نزر، كبنات البحر لما أدرك مائلا أنبت الصيف أسارب الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره، وقد بين لنا كيف ينزله، أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو وعاء الماء، ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فوق بعض، ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ذكر الودق يخرج من خلاله وينزل من أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال، جمع خلل، وهو الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء، ويحمل السحاب المقرس الثقيلة بالماء على متن الريح، ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير، عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا، كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي، كما يزعم الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج، لا يعترفون لأن المطر ينزله حكيم خبير، بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم، ثم يطمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة، وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج. وهم والعياذ بالله كالأنعام وما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر تزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتكاثف البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كلا جاءته ريح وفرقته وصار هو الوشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار وهذا كفر بالله وإلحاد سافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصيغة التعظيم قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تنحل وتجدد لنختبر أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل رشاشا والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخصبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفور الذي أبوا إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بخار كلا وكلا وطبيعة كلا وكلا فقد صدق الله جل وعلا ولا تسيبنيا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وإتباعه لذلك بقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينبون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قبحهم الله فينطبق عليهم قوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة قالوا ماذا قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بمؤمن بالكوكب أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكفر منه بالله من قال مطرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا فيجعله في أوعية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا أقل السحاب ثقالا والثقال جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء، وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في الموضع الذي شاء الله، وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيحسب ليختبر ويشكر، ويرفعه عن قوم فيسجد ليختبر ويريدون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب صنع الله وعجائبه، والله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا فيها وتوابعه حيث قال: فليمر الإنسان إلى طعامه. لام الأمر هنا صيغة أمر ترتضي الوجوب، معناه يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه، يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك، انظر إلى الخبز الذي تأكل، ولا تستغني عنه. من هو الذي خلق الماء الذي شربت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من الوجود إلى العدم؟ هذا أن الماء خلق وصار موجودا، من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشا لا يضر بأحد؟ فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد. هو ينزله رشاشا من خلال السحاب لئلا يضر بالناس، وينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة، ولا يجعله طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة، فمن يقدر؟ هب أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ هل يمكن أحدا غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مسمار النبات خارج، من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه نما وكبر وكبر، من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت، من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طير إلى طير حتى تكون حبا صالحا للأكل؟ انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعمه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه غرائب صنع الله وعجائبه وكفارة الملاعين الذين يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الأسلوب الغريب العجيب المبين في سورة النور وغيرها الذي صرح الله بأنه هو الذي أنزله وهو الذي يصرفه بين خلقه كما يشاء، يزعمون أن كل هذا كذب وأنه لا خالق ولا فاعل مختار، وإنما هي أمور طبيعية، وطبيعة ما هي أن يتبخر بطبيعته إما بدرجات حرارة الشمس، لأن الماء إذا بلغ درجة 100 من درجات الحرارة يستحيل بخارا أو باحتكاكه بالريح، احتكاك الريح بالماء قد يجعله بخارا. أما إن البخار يتصاعد بطبيعة حاله ثم يجتمع بعضه إلى بعض فيلاقي هواء آخر بصفة كذا فتفرقه الريح، وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له، هذا كفر بالله وإنكار لخالق السماوات والأرض وجحود له جل وعلا. والله بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه بقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس
إلا كفورا. ولا شك أن من الناس الذين أبوا إلا كفورا الذين زعموا أنه نزل بطبيعة بخار كذا وكذا عليهم لعائن الله وإذا ماتوا فسيعلمون هل هناك رب مدبر ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطر الخالق لكل شيء أو لا؟ وهذا معنى قوله حتى إذا أقلت حتى هنا هي الابتدائية التي تذكر قبل الجمل وأقلت معناه حملت حتى إذا أقلت الرياح أي حملت سحابا أو مزنا مملوءة بالماء ثقالا السحاب جمع سحابا أو اسم جمع بالسحابة والثقال جمع ثقيلة لثقالها بالماء الذي هي مقارة منه يحملها الله على متن الريح سقنا أي سقنا ذلك السحاب المقارى بالماء إلى بلد ميت قرأه بعض السبعة ميت بالتشديد وقرأه بعضهم ميت بالتخفيف وهما قراءتان سبعيتان مشهورتان ولغتان صحيحتان معروفتان ومعنى كل البلد ميتا أنه غبار وأنه غبار لا نبات فيه ولا شجر ميت جبن ليس فيه نبات ولا شجر نابت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به أي بذلك البلد وعليه فرداء ورفية أي فأنزلنا فيه أي بذلك البلد الماء أي أنزلنا به أي بذلك السحاب الماء بذلك البلد وصرفناه إلى ما شئنا من البلاد وصرفناه عمن شئنا من البلاد ولقد صرفناه بينهم ليذكروا هذا أكثر الناس إلا كفورا وهذا معنى قول سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بسبب ذلك الماء من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى هذا من براهين البعث كما أخرجنا النبات بعد أن لم يكن شيئا وأخرجناه بعد أن عدم كذلك نخرجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم معدومين لأن الكل إخراج بعد عدم وإعادة بعد فناء وحكم الكل واحد ومعنى كذلك تخرجون أي تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت عند النفخة الثانية كما قال تعالى ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي على يد الأرض أحياء يمشون وهذا معروف أن الله جل وعلا يبعث الخلائق كلهم يوم القيامة وإحياء الأرض بعد موتها دليل على بعض الخلائق وهذا معنى قوله سقناه لبلد ميت وقوله سقناه بصيغة التعظيم دليل قاطع على أن الموضع الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا وأنه هو الذي ساق ذلك المطر محمولا على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته وقدرته وإرادته لا بطبيعة الريح ولا بطبيعة البخار ولا بطبيعة الهواء لأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء والطبائع لا يؤثر منها إلا ما شاء الله أن يؤثر وقد اجمع أهل الحق وأهل الباطل جميعا عن بكرة أبيهم أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعبو عن هذا هو أشياء مؤثر بالاختيار ومؤثر بالطبيعة ومؤثر بالعلم الحق من هذه المؤثرات واحد وهو المؤثر بالاختيار وهو خالق السماوات والأرض جل وعلا سبحانه وحده لا يمكنه أن يقع تغيير في الدنيا ولا في الآخرة ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا فالتغيير بالاختيار هو التغيير الحق وهو تغيير خالق السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع حركة تحريكة ولا تسكينة في الدنيا ولا في الآخرة ولا أي شيء كائنا ما كان إلا عن قدرته وإرادته ومشيئته جل وعلا هذا هو المؤثر وإنما قسم المؤثر الحق والباطل إلى مؤثر بالاختيار ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبيعيين ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعلمين بالعلل، لأنهم يقولون المؤثر من حيث هو المؤثر إما أن يصح منه الترك وإما أن لا، فهذان القسمان لا فارغ لهما وهو تقسيم عقلي، لأن حصر الشيء المقسم في الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحور والمناورات، لأنهم يقولون إما أن يصح من المؤثر الترك وإما أن لا، فإن كان يصح منه الترك هو المؤثر بالاختيار، وهذا واضح لأنه لما صح له أن يترك وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك التوحيد، علمنا أنه اختار أحد المقدورين على الآخر، وهذا هو التغيير الحق وهو تغيير خالق السماوات والأرض جل وعلا، ولا تغيير البتة في الحقيقة إلا هذا التغيير بالاختيار من خالق السماوات والأرض. أما النوعان الباطلان من المؤثرات وهما التغيير بالطبيعة والتغيير بالعلة، فإنهم يقولون إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله حالتان، إما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع، وإما أن لا، فإن توقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع فهو الذي يسميه الطبيعي المؤثر بالطبيعة، فضابط تأثير الطبيعة عندهم هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك، مع أن تأثيره يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع، ومثاله عندهم تأثير النار بالإحراق فهو تأثير بطبيعتها، لأن النار لا يصح منها الترك، وتأثيرها قد يتوقف على وجود الشرط وهو إبراز النار من كمونها الأصلي في الزناد ونحوه وانتفاء المانع، وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافيا للإحراق، كان يكون أن أول ما يلاقي الشهادة الخارجة من الذنب ما فإن الماء لا يؤثر فيه، أو يكون أول ما يلاقيه الصخر لا يؤثر فيه، فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاع المانع، هو الذي يسمونه المؤثر بالطبيعة مع أنه لا يصح منه الترك، أما إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تغييره على وجود الشرط ولا على انتفاع المانع فهو الذي يسمونه المؤثر بالعلة، ومثاله عندهم قبحهم الله تغيير حركة الأسبوع في حركة الخاتم، لأن الأسبوع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأسبوع لا بد أن يتحرك الخاتم، والفلاسفة يقولون إن تغيير وجود الله في وجود المخلوقات تغيير بالعلة، ومن هنا زعام قدم هيور العالم، لأن المؤثر لا ينفك عن أثره، وملاهبهم قبحهم الله باطلة كلها كفريات وإلحاديات، ونعطيت نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله، وأن الله يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، ولو شاء لانخرم السبب إلى الخرم. ألا تسمعون في تاريخ القرآن أن نبي الله إبراهيم ألقي في النار هو والحطب، والحطب شيء سرد شديد قوي، وجسم إبراهيم لطيف لين، والنار لا عقل عندها تميز به بين إبراهيم وبين الحطب، فأكلت بحرارته الحطب حتى جعلته رمادا في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم، والطبيعة معنى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن تتجزأ ولا أن تنقسم، فالنار لو كان التغيير بطبيعتها ما استحال أن تكون بردا على إبراهيم وحرا على الحطب حتى يصير رمادا، مع أنها معنى واحد وطبيعة واحدة، وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو خالق السماوات والأرض، لما قال للنار يا نار كوني بردا وخصص وقال على إبراهيم ولم يقل على الحطب، كانت على إبراهيم بردا إطاعة لمالك السماوات والأرض، وهو الحطب الذي لم يقل لها أن تكون بردا عليه كانت حرا عليه فأحرقته حتى تنار مادا. وهي طبيعة واحدة والطبائع لا تتجزأ لأنها معنى واحد لا ينقسم. فدل هذا على أن المؤثر في الحقيقة هو خالق السماوات والأرض جل وعلا. وزعم المفسرون أن الله لم يقل السلام إذا أهلكه البرد من شدة برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى يصير رمادا. فالله يسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء من المسببات وهو المريد لكل ذلك الذي كل شيء بمشيئة لا يصدر أمر إلا عن قدرته وإرادته. وربما جعل السبب مضادا للمسبب وجعله سببا ليجده كما بيناه في سورة البقرة لما أراد إحياء قتيل بني إسرائيل أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة وأمر بقطع قطعة منها وهو ميتة فضرب الميت بها فحي. فمن أين للميت الحرقة من قطعة لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل. فلو كانت البقرة حية لقالوا صارت الميت الحياة من حياتها فهي قطعة ميتة. فمن أين جاءت هذه الحياة؟ من الضرب بهذه القطعة الميتة. ومن هذا يبين الله به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتها. والأسباب حق والربط بينها وبين مسبباتها حق وإنكاره تلاعب بالدين وجعلها مستقلة بشيء كفر بالله جل وعلا وإلحاد في شرعه. بل الحق أن الله هو خالق كل شيء ومسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء من الأسباب. هو الذي جعل تأثير الإحراق في النار وجعل تأثير الريح في الماء وجعل تأثير الشبع في الخبز وجعل تأثير القطر في السكين وهكذا. هو الخالق لكل شيء وكل شيء بمشيئته وقدرته جل وعلا. وهو قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك الإخراج الذي أخرجنا به النبات بعد الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياء للبعث لعلكم تذكرون. لعل تفيه القرآن لمعنيين. قال بعض العلماء هي على الترجي ولكن الترجي بحسب ما يظهر للناس. أما الله فهو عليم بما كان فلا يصدق عليه الترجي كقوله لموسى وهارون وقيل له قولا لينا لعله يتذكر أي على رجائكما وإني بني آدم القاصر. أما الله فهو عالم أنه لا يذكر ولا يخشى. الثاني ما قاله بعض العلماء أن كل لعل في القرآن مشمة معنى التعبير بمعنى لأجل وعليه فهذا لعلكم تذكرون لأجل أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا ووراء بصننا وعجائبنا. ولعل تأتي في لغة العرب بمعنى التعبير وهو معروف في كلامهم. ومن يقول الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكفه واتقتم لنا كل موفق ولما كفونا الحرب كانت عيوبكم كشبه سراب بالملا متولق. وهذا معنى قوله لعلكم تذكرون. ورآه بعض السبعة تذكرون وهذه عدة التاعين والباقين تذكرون بإدغام التاء في التاء معنى تذكرون تتعظون بما أريناكم من ورائي بصنعنا وعجائبنا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتعظين بآياتهم وأن لا يجعلنا من الملحدين بآياتهم. اللهم وفقنا للعمل بكتابك. اللهم اجعل كتابك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم مسكنا به. اللهم مسكنا بالسنة من فساد هذه الأمة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخذ نواصيها إلى الخير واهدها إلى ما يرضيك عنها وإما شعافها واصرف عنها ما هي فيه من البرايا والمعاصي والمخالفات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبريء خبر لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم لكم من ربكم على رجل منكم ليرىكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
الله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لما أمر الله جل ونهى في هذه الآية الكريمة وبين عوائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده والمعبود وحده وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتابا فصله على علم هدى ورحمة بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم شبه بعنصرهم الأول وهو الأرض وشبه الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمطر فالوحي كثيرا ما يشبه بالمطر كما أوضحناه في سورة البقرة في الكلام على قوله أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآيات فكما أن المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار وينعش به الحيوانات ويهيئ به لبني آدم مصالحهم الدنيوية فكذلك القرآن هو مطر أرض القلوب إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت القلوب ثمراتها الرائعة الأنعمة من الإيمان بالله والتقوى والخشية والإنابة والإيثار وطاعة الله جل وعلا والخوف منه والانقياد لأوامره والتباعد لنواهيه فالقرآن مطر القلوب والأرض كأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن كما أن الأرض هي مطر السحاب التي يثمر فيها فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبها وبين الأرض لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه نزل المطر من السماء وأصاب أرضا طيبة أكثر فيها أثرا شديدا فأنبتت الزروع والحبوب والثمار والعشب والكلاء الكثير وصارت تأخذ في حلل زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض شدقة خبيثة لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثا لا تمسك ماء عذبا يشرب منه ولا تنبت مرعا يرتع فيه ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر وضرب المثل للقرآن بأنه مطر القلوب المثمر فيها كما أن مطر السحاب هو مطر الأرض المثمر فيها. قال والبلد الطيب أصل البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يكون يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والأعشاب والكلى وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن زواجره ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة. إذا نزل عليه المطر فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أدناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. والذي خبث أي البلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار إلا نكدا إلا في حال كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة. يخرج بعسر غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع. وأصل النكد في لغة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوب الفائدة لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل الأنعام إلا فائدة فيه. فكذلك قلب الكافر لا يثمر إلا نكدا عسيرا ثمرة لا فائدة فيها كالأرض السبخة إذا كثرت عليها الأمطار لا تثمر شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا وفيه إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيئان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقه للدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بين أن قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلى الكثير، معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معانيه ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلاء والعشب الكثير. فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة، فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله ممتثلا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيحيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة. ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي بواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه، فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه الأجادب لم ينبتوا في نفسه، ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مواشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه، ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام فطاحل العلماء، إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة، فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلا فيستنبط منه الأحكام ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. الطائفة الثالثة هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين، كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا مواعظه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا، كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا، لم تمسك ماء عذبا يشرب منه، ولم تنبت للناس كلاء ولا عشبا، فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم، ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، فهم كالسباق الذي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا مثل عظيم ضربه الله، وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال، لأن المثل يصير المعقول كالمحسوس، ولذا قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم، حيث قال في العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان، وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم، فهي من فتنة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداه وما يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار سمعوا الله يضرب المثل بالكلب في قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ويضرب المثل بالحمار في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويضرب المثل بالذباب. إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وسمعوه يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار والكلب والذباب والعنكبوت. فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله، لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة، ولذا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فترى الذباب من أحقر الأشياء، ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم، يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب، ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيئا ما قدرت على ان تنتصف منه. وهذا من التحقير والتصوير للمعبود من دون الله، يقتضي علما عظيما، علما عظيما له قدره ومكانته، وهو إفراد الله بالعباده وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا. وكذلك ضربه المثل في العنكبوت، لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تنسجه من خيوط ريقها لا يغني شيئا عن أحد. فكذلك المعبودات من دون الله، فالشيء في نفسه حقير، والعلم المبين بضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله، وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بزواجره، ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرآن ونفعته أوامره فامتثلها، وزواجره فاجتنبها، وأمثاله فاعتبر بها، وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله ألا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من أمطار الوحي، وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشب والكبأ الكثير، والتأثير بآيات الله جل وعلا لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ركبا. كذلك التصريف، التصريف قلب الشيء من حال إلى حال، والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة، والآيات آية بعد آية في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الآيات، وبينا لكم ما يلزم، وبينا لكم عظم قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وألوهيتنا، وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع فيه. كذلك التصريف الموضح للآيات جملة بعد جملة وآية بعد آية. كذلك التصريف نصرف الآيات نأتي بها على أنحاء مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله لقوم يشكرون خص القوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات، كقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به، كقوله إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له من لهوه، وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع العربي، وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع. وبينا أن الدليل على اختصاص لهو القوم بالذكور قوله تعالى في الحجرات: لا يسخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم عطف النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي. ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء، فعطف النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا، لأن الأصل عدم التكرار وعدم عطف الشيء على ما هو أهم منه أو أخص إلا بدليل. والدليل على دخول الإناء في القوم بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فصرح بأنها من قوم كافرين أدخلها في اسم القوم تبعا. وقوله يشكرون مفعوله محذوف أي يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم، وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس، لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاقب والمخاوف ومما يستجلب السلامة. ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسمهم، فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر فضل، قال ذلك هو الفضل الكبير أي الفضل الكبير من الله عليهم، حيث أنزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار وما يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم ويرفع أخلاقهم ويبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. ولذا قال هنا لقوم يشكرون، تبين أن تفصيل الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها. ولذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن. قال في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه، أعظم الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم. وأشار لذلك بقوله هنا لقوم يشكرون. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربما يراد به الظهور، ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه
واشكروا لي ولا تكفرون. وبينا أن بعض العلماء يقول إن شكر ربي لعبده هو أن يذيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه. فنعمة العين شكرها ألا يغمر بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة اليد ألا يبطش بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة الرجل ألا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر المال ألا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه وامتن به، وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئا لا يقدر قدره. فمن أعظم الناس لؤما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وبما يسخطه. فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستحي به، فهو من أقل الناس حياء وألأمهم وأخسهم. وكيف يجمل بعبد مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكبيرة بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسخط خالقه؟ فهذا أقبح اللؤم وأخسه، وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم وقاحة. وبينا أن مادة شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر، تقول شكرت نعمة الله، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى المنعم بالله، فتقول شكرا لك وتقول أنا أشكر لك، ولا تقول أنا أشكرك، وتقول نحمد الله ونشكر له، ولا تقول ونشكره. وهذه هي اللغة الفصحى، تأديته بالله هي اللغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح، وهي لغة القرآن، لأنه ما جاء في القرآن معدا إلى المنعم إلا بالله، كقوله واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل في آية واحدة اشكر لي، بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحم، ولا يجوز وأشكره، وإنما يجوز وأشكر له، ولكنهم غلطوا، لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له، ولكن وأشكره لتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة حرف جر، لغة معروفة مسموعة في كلام العرب، وقد بينا فيما مضى شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. فهذا الشاعر الفصيح قال شكرتك بالكاف ولم يقل شكرت لك. ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليلي عج اليوم حتى تسلم على علبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما، فتبين من هذا أن الرادة شكر تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسها وإلى المنعم باللام في اللغة الفصحى، ربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون عرض جر. وهذا معنى قوله نفصل الآيات لقوم يشكرون، والتفصيل ضد الإجمال، أي نأتي بها مفصلة مفصلة، آية بعد آية، وموعظة بعد موعظة، في أسلوب بعد أسلوب، لأجل أن يشكروا لقوم يشكرون نعمنا في ذلك البيان، لأن بيان الله لما ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا على قوله لقوم يشكرون.
إذن الآية الأخرى
لتوكيد النفي، فهو مخفوض لفظا مرفوع محلا، والتابع للمخفوض لفظا المرفوع محلا يجوز رفعه نظرا الى المحل وخفضه نظرا الى اللفظ، كما هو معروف في علم العربيه. واللام في قوله لقد ارسلنا هي جواب قسم محذوف والله لقد أرسلنا، وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي لا تكاد العرب تجردها من قد، تأتي معها بقد التحقيقية دائما، حتى زعم بعض العلماء أن قد واجبة معها إن كانت بعد اللام الموطئة للقسم قبل فعل ماض. والتحقيق أنه لغة فصحى كثيرة ربما نطقت العرب بغيرها فجاءت باللام والماضي دون قد، هو مسموع في كلام العرب، منه قول امرئ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، ولم يقل لقد ناموا، والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوحا هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمؤرخون يقولون إنه ابن لمك بن متوشلخ ابن أخلوخ ويزعمون أن أخلقه وإدريس وأن محمد ذرية إدريس، هكذا ذكره غير واحد من المفسرين، وأن إدريس قبل نوح. وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن إدريس، لأن نوح ليس من ذرية إدريس، لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح ومن جرى مجراهم يقولون مرحبا بالنبي الكريم بالنبي الصالح والابن الكريم، وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن، وإنما قال الأخ، كما جاء في بعض روايات حديث المعراج كما هو معروف، وأكثر المؤرخين على هذا. ونوح هو أول نبي بعثه الله في الأرض بعد أن صار الكفر في الأرض وعبدت فيها الأصنام وعبد فيها غير الله، فهو الرسول أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله في عبادته. هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله في الأرض. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم 10 قرون كلها كانت على دين الإسلام، وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة الله، وهم ود ويغوث ونسر ويعور. فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد، وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة. فتطاول بهم الزمان حتى مات أهل العلم وبقي الجهال، فجاءهم الشيطان فقال لهم إنك إنما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها، فعبدوهم. وذلك أول كفر وقع في الأرض، وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق التصوير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير، والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض، فأي ذنب عظيم في التصوير وأي بس فيه، ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف. والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا. أما أولا فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء، أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن، وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة لما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثانا تعبد من دون الله، ولذا عارضوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعارضة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فعلم أن التصوير كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا، وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم شره قبحه الله. وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارهم، لأن الذين يريدون بلاء الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج ويطبعون صورها في الصحف والمجلات ويرسلونها لأقطار الدنيا، فإذا رأى الشاب الغير المسكين صورة فرج الخبيثة بادية تحركت غريزته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يزمها إيمان ولا ورع ولا مروءة، فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق. قبحه الله ويكفيه أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأكباد اسمه المصور جل وعلا، فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور، واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر الواحد منكم إلى الحديد يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم، ويجد الجميع مصبوبين صبة واحدة، الأنف موضوع في محله والعينان في محلهما والأذنان في محلهما والفم في محله وكل عضو موضوع في موضعه من الجميع، والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة يطبعه عليها بعلمه وقدرته
لا يشاركه فيها أحد البتة فلا يشتبه منه مذنان، وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي قبل أن يقع ذلك الإنسان، فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت مهيئة له في العلم السابق، ولو جاء ملايين أضعاف الحصى من البشر لم يبق علم الله أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه لا يشاركه بها غيره، حتى إن أصواتهم لم تتشابه وأذارهم في الأرض لا يختلط بعضها ببعض، وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه بعضها بعضا عند من يعرف ذلك. فالله سمى نفسه المصور لما تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تظهر العقول، فيأتي هذا الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار المصور ويفعل كفعله. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشديد عذاب المصورين في الأحاديث الصحيحة أنهم أشد الناس عذابا، وأن ما صوروه في الدنيا يؤمرون بأن يحيوه ويعذبون عليه عذابا شديدا. والحاصل أن التصوير هو أول كفر وقع في الدنيا، هو سبب أول شرك وقع في الدنيا، وله أثره الفعال الآن في فساد الأخلاق وضياع شباب المجتمع كما هو معروف، لأن من أعظم أسباب الفساد وتغيير فطر شباب المسلمين أن نروا في أوراق الصحائف والمجلات فروج النساء صورها عاريات، فإذا رأى صورة المرأة على هيئتها متجردة من كل شيء بادية الفرد ولا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموما بإيمان كامل وورع ومروة تامة أن ذلك يحرك غريزته ويهيج طبيعته، فتراهم كثيرا يسافرون باسم العلاج وباسم كذا وكذا من الأعذار الكاذبة، وإنما مقصدهم بالحقيقة هو أن يشبعوا رغباتهم الغريزية مما عاينوا منتشرا من الفساد في قعر بلادهم. نعوذ بالله من ذلك. وهذا معنى قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وكرى بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقا كثيرا منتشرين في أقطار الدنيا، وبعضهم يقول إنهم كانوا في بعض الأرض دون بعضها، ولم يكن دليل صحيح على عددهم وكثرتهم. وهل كانوا يشغلون أنواع جميع نواحي المعمورة أو بعضا منها ولم يأتي منهم؟ والله في القرآن لم يسميهم إلا بقوم نوح. وقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني بعد أن عبدوا الأصنام وعبدوا صور أولئك الصالحين والدن ويعوذ ويعوق ونسر، بعد أن فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نبيه نوحا يتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحده. فقال لهم نوح: يا قوم، حذف يا المتكلم والأصل يا قومي، والمنادى المضاف إلى يا المتكلم أصله فيه الخمس اللغات المعروفة، ومنها حذف يا المتكلم. اعبدوا الله أصل العبادة في لغات العرب الذل والخضوع، وكل خاضع ذليل تسميه عابدا، وكل ما خبع وذلل فقد عبد. ومنه قول طرفة ذي العبد في معلقته: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي فوق طريق مذلل ليد أقدام المشاة. وهذا معروف في كلام العرب. والعبادة في اصطلاح الشرع هي التقرب إلى الله جل وعلا، وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه به على سبيل الذل والخضوع والمحبة. فلا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، ولا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، فلا بد من الجمع بين الأمرين. فإن كان الذل والخضوع دون محبة، فالذليل الخاضع قد يكون مبغضا كارها لمن أذله وأخضعه، ومن أبغض ربه وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها ولم يكن معها خوف قد يتجرأ صاحبها ويكون ذا دلال، فيتجرأ على المقام الأقدس بما لا ينبغي. فلا بد أن تكون هناك محبة وأن يكون هناك خوف وذل وخضوع لله. وضابطها هي التقرب إلى الله بما أمر أن يتقرب إليه به بإخلاص على النحو الذي شرع، فلا يرضى الله أن يعبد بغير ما شرع. فلا بد أن تكون بما شرع مطابقة للشرع مخلصا في آل الله وحده جل وعلا. وهذا معنى قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم من إله غيره. قوله هنا من إله أصله ما لكم من إله أصله مبتدأ زيدت قبله من، والمقرر في فن الوصول أن النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، أي أما إذا دخلت عليها من المزيدة لتوكيد النفي فإنها تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فلو قيل ما لكم إله غيره كان ظاهرا في العموم، فإن قيل ما لكم من إله غيره كان نصا صريحا في العموم. وقد تزاد من قبل النكرة في سياق النفي لتنقل من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، تضطرد زيادتها هكذا بهذا المعنى في اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها. الأول أن تزاد قبل المبتدأ كما هنا كقوله ما لكم من إله غيره أصله ما لكم إله غيره. الثاني أن تزاد قبل الفاعل نحو ما جاءنا من بشير الأصل ما جاءنا بشير فالمجرور بها فاعل أصلا. الثالث أن تزاد قبل المفعول به نحو وما أرسلنا من قبلك من رسول الأصل وما أرسلنا من قبلك رسولا. رب الله ما لكم من إله غيره على قراءة الجمهور غيره نعت لمحل الإله لأن أصله مرفوع وعلى قراءة الكسائي هو نعت للفظ الإله لأنه مجرور بمن. وقد قدمنا أن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود والإلهة في اللغة العبادة والإله المعبود. وفي قراءة ابن عباس ويرك وإلهتك أي وعبادتك. فالإله معناه المعبود الذي يعبده خلقه بذل وخضوع ومحبة إليه جل وعلا. وقد قدمنا أن إتيان الفعال بمعنى المفعول مسمى في اللغة وليس بمضطرد. ومنه إله بمعنى مألوف وكتاب بمعنى مكتوب ولباس بمعنى ملبوس وإمام بمعنى مثمن به في أوزان معروفة. وهذا معنى ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم إن لم تفرضوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له في العبادة وتتركوا عبادة الأوثان أخاف عليكم إن متم على ذلك عذاب يوم عظيم. أما من مات يعبد غير الله نقيه العذاب العظيم. والعظيم هنا نعت لليوم خلافا لمن زعم أنه نعت للعذاب جر للمجاورة. لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتشنعها مع أنها ظروف وأزمان نظرا لما يقع فيها. يقولون يوم المكواكب يوم أشنع يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ونظره قول الشاعر وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب. ومنه قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. وفي اليوم تذكره العرب وتهول شأنه نظرا لما يقع فيه. أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف وإنما المراد تهويله بما يقع فيه. وهذا معنى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والآية لها صورتان إن كان مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في دار الدنيا وقت طمعه في إيمانهم فلا إشكال في الآية. ومعنى خوفه عليهم أنه يخاف أن لا يتوبوا فيموتوا كافرين فيكون الخوف في موقعه. وهو أنهم في دار الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يعذبوا ويخاف أن يتمادوا على الكفر حتى يموتوا فيعذبوا فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من يقول أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تحمل أخاف بمعنى أعلم لأن نوحا عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفارا عذبوا عذابا عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم كما هو معروف في لغتها. وقال بعض العلماء منه قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله. قالوا معناه إلا أن يعلم فإن خفتم فإن علمتم. وقد ذكرنا مرارا أن من شواهد إتيان الخوف مع العلم قول أبي مهجان الثقفي في بيته في أبياته المشهورة يا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بالممات وروقها لا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف قواما مت ألا أذوقها. ولا يعلم علما يقينا أنه إذا مات ليس شاربا للخمر بعد موته كما لا يخفى على معنى قوله إني أخاف عليكم هذا يوم عظيم. فأجابه قوم مشر جواب وأخسه وأقبحه. قال الملأ من قوم الملأ أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم امرأة قيل سموا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافية أو يملؤون صدور الناظر بربتهم وجمالهم أو أنهم يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. فقال أشراف جماعته ورؤساؤهم غير الحل والعقد منهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك لنعتقدك يا نوح في ضلال مبين أي في ذهاب عن طريق الحق بين واضح حيث جئتنا لتصرفنا عما كان يعبد آباؤنا. فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال وذهاب عن الحق مبين واضح. وقد قدمنا أن المبين هو اسم فاعل أبان وأن العرب تستعمله استعمالين كلاهما في القرآن. تقول العرب أبان الأمر يبين من أبان اللازمة أبان الأمر يبين فهو بين ومبين. وعلى هذا فالمبين صفة مشبهة من أبان اللازمة بمعنى بين وعليه في ضلال بين واضح لا إشكال فيه. وهذا المعنى كثير في كلام العرب إطلاق أبان لازمة. ومنه قول كعب بن زهير قنواه في حرة أهل البصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قوله عتق مبين أي كرم ظاهر. ومن أبان لازمة بمعنى أبان قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لو بد ور فوق ضاحي جلدها لا أبان من آثارهن حضور يعني لو ظهر من آثار النمر على جلدها ورم برقة بشرتها. ومنه قول جرير يا أباؤنا وأبوك ردوا أبان المقرفات من العراب أي ظهر المقرفات من العراب. الوجه الثاني تستعمل أبان اسم مفعول اسم فاعل أبان المتعدية أبانه يبينه فاسم الفاعل مبين واسم المفعول مبان كما هو معروف. والظاهر أن هذه هنا من اللازمة ومعنى في ضلال مبين أي في ضلال بين واضح من أبان اللازمة. قال نوح مجيبا لهم يا قوم ليس في ضلالة. هم قالوا إنه في ضلال كثير وهو نفى أن تكون معه ضلالة فرد واحد وهو انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة. فانتفاء غيره أنفى وأنفى ليس لي ضلالة ولا حدودة عن طريق الحق بل أنا على حق وعلى طريق مستقيم. ولكني غير ضال لكني رسول من رب العالمين وصلت إليكم من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون الجميع. وقد بين في الشعراء أن العالمين يشمل السماء والأرض ومن فيهما وما بينهما بقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا أبا عمرو أبلغكم رسالات ربي بفتح الباء وتشديد اللام. وقرأه أبو عمرو وحده أبلغكم رسالات ربي الأولى من التبليغ والثانية من الإبلاغ. وسمى رسالاته رسالات لأنها متعددة بنواحي متعددة. أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا قول نبي الله نوح. والذي فسرنا الآن قول نبي الله هود كما سيأتي في قصته. إني لكم رسول وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. العرب تقول نصحه ونصح له ونصح له أكثر, ومعناه أنصح لكم أبلغ لكم النصيحة شائبة خالصة من شوائب الغش جميعه, بل إنما أعطيكم النصيحة صافية خالصة من شائبة الغش. أدعوكم إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون, أعلم من ربي ما لا تعلمون. ومن جملة ذلك أنكم إن عصيتموني لمتم على كفركم, أنكم تلقون العذاب العظيم والإهانة الكبرى والخلود في دركات النار, وأنكم إن أطعتموني دخلتم الجنة وخلدتم في نعيم الله. وهذا معنى قولي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون, أي بوحي من الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتبع الرسل ولا يعصي الرسل. اللهم اجعلنا ممن يتبع رسلك وينتهي الأوامر التي جاءوا بها من تلقائك. اللهم اجعلنا ممن ينتهي أوامرك التي بعث بها رسلك ويجتنب نواهيك التي حذرت عنها على ألسنة رسلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا, اللهم اطلبنا في حياتنا, اللهم إنا نسألك اللطف الجزيل في الحياة وعند الموت وعند البعث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تفضحنا بين جميع الخلائق يوم تجمع الأولين والآخرين. اللهم لا تخزينا, اللهم كفر عنا ذنوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا واختم لنا بخير عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.